بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عباس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه كلما ركع وكلما رفع، ثم صار إلى افتتاح الصلاة وترك ما سوى ذلك. قالوا: معنى أنه أبقى فقط الرفع عند تكبيرة الإحرام. حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه، ويكفي هذا في تضعيفه. والصحيح عن ابن عباس خلافه كما عند أحمد وأبي داود أنه كان يرفع يديه رضي الله عنه. قال: وروى نحو ذلك عن ابن الزبير. قال ابن الجوزي: لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن ابن الزبير خلافه. قال ابن الجوزي: وما أبلد من يحتج بهذه الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة. انتهى. لا يصلح أن ترد الأحاديث الصحيحة الثابتة بأحاديث لا يعرف رواتها ولا من أخرجها أو مما لا أصل له. ولا يخفى على المنصف أن هذه الحجج التي أوردوها منها ما هو متفق على ضعفه، وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما بينا. وقد تقدم أيضا أن الصحيح في حديث ابن مسعود أن ترك الرفع لم يثبت عنه وأنه ضعيف، وقد تقدم هذا. ومنها ما هو مختلف فيه، وهو حديث ابن مسعود لما قدمنا من تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، وتقدم أنه ضعيف. ولكن أين يقع هذا التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه؟ غاية الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال به. ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك الأئمة فيه، فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع والاعتدال منه تعارض، لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع، لا سيما وقد نقلها جماعة من الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عمر كما في حديث الباب. يعني يقول: لو أن حديث ابن مسعود صحيح الذي ليس فيه ذكر إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام فلا تعارض بينه وبين الأحاديث التي فيها الرفع في المواطن الأربعة، لأن هذه من باب الزيادة، فهذا روى شيئا وغيره روى أكثر منه، ولكن الحديث ضعيف فلا نحتاج إلى هذا. قال: وعمر كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم وعلي وسيأتي، ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ومالك بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسيأتي، وأنس بن مالك عند ابن ماجه صححه الألباني، وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأبي داود، وأبو أسيد سهل وسهل بن سعد ومحمد بن مسلم عند ابن ماجه، وأبو موسى الأشعري عند الدارقطني، وجابر عند ابن ماجه، وعمر الليثي عند ابن ماجه أيضا، وابن عباس عند ابن ماجه أيضا، وله طريق أخرى عند أبي داود. فهؤلاء 14 من الصحابة، ومعهم أبو حميد الساعدي في 10 من الصحابة كما سيأتي، فيكون الجميع 25 أو 22 إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن السائب ابن مسلم مسلمة من 10 المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض الروايات. فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق، مع طعن أكثر الأئمة المعتبرين فيه، ومع وجود مانع من القول بالمعارضة وهو تضمن رواية الجمهور للزيادة كما تقدم؟ فإذن الأحاديث الصحيحة فيها الرفع في أكثر من تكبيرة الإحرام، وأيضا ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ورووه ثابت بلا شك ولا ريب عن جماعة كثيرين، فلا يعارض مثل أثر ابن مسعود الذي لا يصح سنده. انتهينا من مسألة أن رفع اليدين في أربعة مواطن عند تكبيرة الإحرام، وعلى ذلك عامة العلماء، وعند الركوع والقيام من الركوع، وهذا عند الجماهير لحديث ابن عمر في الصحيحين، وعند القيام من تشهد الأوسط لحديث ابن عمر في صحيح البخاري، وهو قول جماعة من الفقهاء. ومن عارض هذا فليس معه دليل صحيح أو صريح وصحيح. قال: قوله في حديث الباب حتى يكون بحذو منكبيه، وهذه مسألة، وهو تقدم لنا أنه متى يرفع يديه، قبل التكبير أو بعد التكبير أو مع التكبير، في كم موضع من الصلاة يرفع يديه؟ في أربعة مواضع. الآن هذه المسألة التي سنقرأها، إلى أين يرفع يديه؟ هل يرفعها مع رأسه، مع أذنيه، مع منكبيه، مع بطنه؟ المهم إلى أين يرفع يديه. قال في حديث الباب حتى يكون بحذو منكبيه، وهكذا في رواية علي سيأتي، وأبي حميد هو كذلك وسيأتي ذكرهما. وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور، جمهور أهل العلم يرون أن الرفع إلى المنكبين، الرفع إلى المنكبين هكذا، ولا يزيد، ولا يزيد إلى فروع الإذنين. هذا قول من؟ قول الجمهور. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء، هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للفقهاء. القول الأول قول الجمهور أنه يرفع إلى حذو منكبيه فقط. القول الثاني أنه يرفع إلى فروع الأذنين، وهذا قول أهل الكوفة، ومنهم النخعي وأبو حنيفة والثوري، ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث عند مسلم، وحديث وائل بن حجر عند أبي داود، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وسيذكر الحديثين المؤلف أي الشوكاني. هؤلاء اختاروا أنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه، ويقولون الرفع إلى المنكبين يرفع إلى أذنيه، ويقولون الرفع إلى المنكبين يدخل في الرفع إلى الأذنين. القول الثالث أن الأمرين سواء، فيجوز أن ترفع إلى شحمة الأذن، إلى ما يقابل شحمة الأذن إلى هنا، ومن الخطأ ما يفعله بعض العامة أنهم يفعلون هكذا، لأن هكذا معناه سيرفع إلى أين؟ إلى الصدق، أو أرفع إلى الرأس. ولك أن ترفع إلى حذو المنكبين، قالوا لأن هذا هو الذي ثبت في الأحاديث من فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثبت هذا وثبت هذا، وهذا القول هو القول الأقرب، وهو قول الإمام أحمد وجماعة من الحنابلة، وقال ابن المنذر وهو قول بعض أهل الحديث، وهو قول حسن كما في كتابه الأوسط، وهكذا ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. وهذا هو الصحيح في المسألة التي نقرأها، أنه يجوز أن ترفع يديك إلى حذو منكبيك، ويجوز أن ترفع يديك إلى فروع الأذنين، ويجوز هذا وهذا، ولا فرق بينهما، إلا أن الأحاديث في الرفع إلى المنكبين أصح وأكثر. قال وفي حديث مالك بن الحويرث، وهو سيأتي، الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه، وعند أبي داود من رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أنه جمع بينهما فقال حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ حتى كانت حيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه. وهذه الرواية التي فيها هذا التفصيل لا تصح، يعني حذو المنكب الكف والأصابع حذو الأذنين، هذه الرواية لا تصح، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله. قال وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريق عاصم الأحول عن أنس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه. ومن طريق حميد عن أنس كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم رفع يديه حتى يحاذي بإبهاميه أذنيه. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه حذو منكبيه في الافتتاح وفي غيره دون ذلك. وأخرج أبو داود أيضا عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه، وهذا حديث ضعيف ضعفه الألباني. وفي حديث وائل بن حجر عند أبي داود أنه رأى الصحابة يرفعون أيديهم إلى صدورهم، بمعنى أنهم إلى حذو المنكبين، وهذا حديث وائل بن حجر صححه الألباني رحمه الله. حديث مالك بن الحويرث الذي تقدم رواه مسلم، وهكذا جاء عن وائل بن حجر. فعلى هذا فالرفع إلى الأذنين جائز والرفع إلى المنكبين جائز. طيب، وإذا رفع إلى ما يحاذي أذنيه فمن أي جهة، من أي جهة تكون المحاذاة؟ هل يجعل اليدين تحاذي الأذنين من المقدمة أم من الجهتين؟ من هنا هكذا، أيهما أصوب، تحاذي الأذنين من جهة المقدمة أو من الجانبين؟ رأوه أنه رفع يديه إلى حذو أذنيه، والحديث ماذا فيه؟ جمع بين، فقال حتى يحاذي بظهر كفيه المنكبين، هذا الحديث تقدم أنه معل، وإنما كبر فحاذى بإبهاميه أذنيه. الظاهر أن هذا هو الأقرب، أنه لا يتكلف هكذا، بعضهم يتكلف هكذا، لا، والمحاذاة تكون بالجانب، ما تكون أمام، تكون بالجانب. لكن لو حصل أن قال هكذا فجاءت مقابل الأذنين لا ينكر هذا، وإن كان الأحسن أن يجعلها محاذي الأذنين، يعني من هذا الجهة وهذا الجهة هكذا. هذا يحاذي الرأس ليافوخه هكذا، معناه أنه في أعلى الرأس، وبعضهم يقول هكذا، هؤلاء المستعجلون هكذا يقولون. هذا ما هو رفع، هذا لا يرفع أحسن. الرفع ليس بواجب، لكن هذا ما هو رفع، لا إلى المنكب ولا إلى شحمة الأذن، وبعضهم يقول هكذا بيد واحدة يضع هذا يقول هكذا، فهذا لا هو بالذي عمل بالسنة ولا هو بالذي ترك السنة، اخترع شيئا جديدا. قال والأحاديث الصحيحة وردت بأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه إلى حذو منكبيه وغيرها لا يخلو من مقال عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث. ويقال للشوكاني طيب، حديث مالك بن الحويرث ما فيه مقال، إذن ما هو، ما فائدة هذا الكلام؟ هل معناه نقول الرفع إلى حذو الأذنين ضعيف؟ الجواب لا، ما دام صح في حديث مالك وهو في صحيح مسلم، ما دام أنه صح فهذه سنة ثابتة. بعض الأعاجم رأيتهم إذا صلى، ما هو عندنا لكن في مكان آخر، يقول هكذا وكأنه يتدرب عنده، يعني كما يقولون ملاكمة، ما كأنه في صلاة، هكذا يتكلف ويشد يديه ويبتعد، هنا هكذا يعمل. فتعجبت من هذا التكلف، ولهذا فإن رفع اليدين في هذه الحالة لا ينبغي فيه التكلف، لا ينبغي التكلف أنك تقيس، تجعل تقيس وهكذا تنظر في المرأة هل هو وصل في الأذن تحت الأذن هل هو في المنكب، لا، ما لا داعي للتكلف، إما أن تقول هكذا على المنكب أو ترفع قليلا بدون تكلف. لكن هذه السنة يعمل بها كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا تزد ولا تنقص ولا تتكلف. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ولعل أبا حنيفة حين أنكر على ابن المبارك، يعني الذين ينكرون الرفع هو المبالغة، كأنه يطير، كأنه يرفع يديه هذا كأنه يطير، ولهذا قال له هل تريد أن تطير؟ فقال له لا، إذا طرنا فقد طرنا في تكبيرة الإحرام، لو طرنا لطرنا في تكبيرة الإحرام، فالذي يفعل كما يفعل الطير بجناحيه هذا الذي يريد يطير، أما الرفع بهذه الطريقة فلا يضر.